حلقة وخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهمة. فقال: أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وروى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ابن أبي حازم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك بالله تعالى أن يتعلق الإنسان بأشياء لا تضر ولا تنفع، يلبس خيطا أو حلقة من حديد أو نحاس، أو يعلق أي شيء في عنقه أو في عضده، أو يعلق على ولده أو أهله بدعوى رفع البلاء بعد نزول البلاء أو دفع البلاء قبل نزول البلاء، بمعنى أنه ينسى الله تعالى ويتصرف من عند نفسه تصرفا بالتعلق بأشياء كانت تتعلق بها الجاهلية. كل ذلك من الشرك، من الالتفات إلى غير الله تعالى في رفع البلاء ودفع البلاء. الفرق بين الرفع والدفع: رفع البلاء بعد نزول البلاء ودفع البلاء قبل نزوله. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. هل تفعل شيء ما تدعون من دون الله؟ قل أفرأيتم ما من صيغ العموم ما تدعون من الجمادات ومن العقلاء المشاهد والأضرحة والقبور هل لها تصرف في كشف الضر؟ ليس لها شيء، استفهام إنكاري، بل هذا مما يتنافى مع التوحيد. هذا الباب وما بعده من الأبواب التي تفسر معنى التوحيد، التوحيد الذي نزل به الكتاب، بل نزلت به جميع الكتب وأرسلت به جميع الرسل. معناه أهدك عدم التعلق بغير الله تعالى، وأن تفرد العبادة لله تطلبه وتدعوه وتستغيث به ولا تلتفت إلى سواه. أما التعلق بمثل هذه الأشياء، إن كان يعتقد الذي يعلق الحلقة والخيط ونحو ذلك وخاتما من حديد أو قطعة حديد يعلق في ذراعه أو في عنقه بدعوى أن هذه القطعة من الحديد ترفع البلاء أو تدفع البلاء وتدفع العين، أو قرن ثور يعلق على الباب، أو أي شيء من الأشياء التي يتعلق بها الجاهلية، إن اعتقد هذه من الأسباب الذي يدفع البلاء ويرفع البلاء هو الله، لكن اعتقد إن هذه من الأسباب تكون من باب الشرك الأصغر، لأنه جعل أسبابا ما لم يجعله الله أسبابا وتعلق به واعتقد فيه. أما إن اعتقد بأن هذه الأشياء ترفع البلاء وتدفع البلاء وتمد العين بنفسها بسر فيها، يكون هذا من الشرك الأكبر، لأنه نسب إليها النفع والضر. النافع الضار هو الله وحده. هذه الأشياء إما تكون منافية للتوحيد أساس التوحيد إن اعتقد فيها النفع والضر على استقلال، أو منافية لكمال التوحيد إن لم يعتقد فيها الاستقلال في النفع والضر. ومن هذا القبيل ما يفعله بعض الناس اليوم، يأخذون الحب الذي يرمى للحمام من البقيع، ما جاء ذلك في بعض الأسئلة، ويزرعون، فإذا نبت يؤخذ هذا الورق الأخضر فتطعم تأكل المرأة التي لا تحمل لا تنجب فتنجب بعد ذلك. هذا الحب إما من الذرة أو من الدخن أو من القمح، من أين اكتسب هذا السر والتأثير؟ من البقيع. البقيع هو الذي أكسب هذا الحب هذا التأثير، بحيث أن من أكلت زرع هذا الحب تنجب إذا كانت من قبل لا تنجب، أو لا يسقط ولدها إذا كان سابقا يسقط. ما معنى هذا؟ اعتقاد النفع والضر في هذا الحب بعد أن دخل البقيع. إذا كان الأب اكتسب هذا النفع العظيم بعد دخوله البقيع فكيف أهل البقيع؟ إذا أهل البقيع يضرون وينفعون في عقيدة هؤلاء. فلنفهم بدلا من أن نتحدث من الخيط والحلقة التي كانت تعمل الجاهلية، ففينا من يعمل مثل هذه الجاهلية تماما. وردت لي عدة أسئلة حول الحب الذي يرمى للحمام في البقيع. من يعتقد هذا الاعتقاد في هذا الحب يفهم منه أنه يعتقد في أهل البقيع أن لهم التأثير. إذا زيارته للبقيع ليست زيارة شرعية، إنما يذهب إلى أهل البقيع ليستفيد منهم النفع والضر. طلب الولد، طلب النجاح، طلب العافية، طلب سعة الرزق. إن تحولت الزيارة إلى هذا المعنى خرجت من كونها زيارة شرعية إلى زيارة شركية. وأنتم تعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام منع الناس من زيارة القبور لما كانوا قريب عهد بالجاهلية، لئلا تتعلق قلوبهم بأهل القبور تأثرا بما كانوا عليه من تعلقهم بآلهته. ولكن لما حسن إسلامهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. فما رأيكم لو أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث اليوم ورأى وعلم هذا الاعتقاد بكثير من الزوار، أليس هذا مما يستدعي منعهم من الزيارة؟ لأنهم يقعون إما في الشرك الأصغر على الأقل أو في الشرك الأكبر بسبب زيارة القبور. من النصيحة أن نقول، وإن كان هذا الكلام يستذكره بعض الناس، أن زيارة القبور عند بعض الناس ليست زيارة شرعية. الزيارة الشرعية الغرض منها السلام على الموتى والدعاء للموتى وتذكر الآخرة فقط. أما الطلب من الموتى والاعتقاد فيه البركة هذه ليست زيارة شرعية. والذي يؤكد هذا المعنى أن بعض الناس لا يزورون القبور العادية بل يبحثون عن قبور الناس الكبار من الصالحين والأولياء، يتركون قبور عامة المسلمين بجواره فيسافرون سفر القصر يوما أو يومين لزيارة من يعتقدون فيهم الصلاح والولاية. لماذا تركتم مقبرة بلدكم ومقبرة قريتكم بجوار بيوتكم وسافرتم هذه المسافة الطويلة؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ زيارة شرعية؟ هناك هدف آخر، تلتمسون البركة والشفاء ونجاح الولد وأن تنجب الولد التي لا تنجب بسبب زيارة هذا الولي والعبد الصالح. إذن لماذا نضحك على أنفسنا ونضحك على ديننا؟ يجب أن نكون صرحاء. القضية قضية دين وعقيدة، حافظ على عقيدتك، تعلق بالله واطلب طلباتك من الله ولا تقرب من أحد سواه، ولا تعلق قلبك بغيره سبحانه. إن علقت قلبك بغيره وكلك إلى من علقت به قلبك، ومن وكله الله إلى غيره هلك ولا محالة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر نحاس، فقال: ما هذه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنسان دخل عليه في يده حلقة من صفر. قال: ما هذه؟ مستنكرة. قال: من الواهنة، علقتها ولبستها من الواهنة. الواهنة مرض، هذا المرض خاص بالرجال، يأخذ في العضد وفي اليد كلها. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن من تعلق بغير الله لا يزداد إلا وهنا وخسارة وضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن تعليق هذا الشيء لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر إلا بإضافات، تلك الإضافات التي ذكرناها قبل قليل بأن يعتقد فيها الاستقلال بالنفي والضر. أما إن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهي من الشرك الأصغر، لكن أكبر من الكبائر، لأن من فعل ذلك لا يعذر إذا كان يعيش بين المسلمين حيث يسمع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره فقال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولا يزال هذا المعنى موجودا عند عامة المسلمين إلا من شاء الله. تعليق أشياء واعتقاد أنها للمرض الفلاني. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم ما يكتبه بعض الناس في كراكيس طلاسم مربعة ونجم أو كلام لا يفهم معناه من الجلوت ما الجلوت ما حوله، أسماء الشياطين، أسماء الجن، أسماء عجمية، لأنهم يريدون الإغراء. الإغراب معناه أن تأتي بشيء غريب على الناس. الذي يكتب له جائز يتفرج ماذا يكتب. الغالب ليس كلام عرب ولا هي حروف عربية، أسماء عجمية من أسماء الشياطين. يكتب هذه الأشياء فيعطف الورقة فيلقي يلف عليها خيط ويعلق في عنق الطفل أو المرأة أو الرجل الضعيف الإيمان، يقول طالما هذه التميم تميمة معلقة فيك تنشبك العين. ربما قال له لا يصيبك الرصاص، أو قال إنها تنجب ولا يثبت ولدها ولا يموت لها طفل، وإنك إلى أخي يمهي له إملاء، وذلك يسفي بكل قلبه. من فعل ذلك هذا نوع من التمائم. إن كانت التميمة بغير القرآن وبغير الأدعية المأثورة بالإجماع من الشرك، شرك بالله. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من يعلق مثل هذه التمائم فلا أتم الله له، لا يحصل له المطلوب، يخسر الدنيا والآخرة، لا يحصل له المطلوب وخسر العقيدة السليمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك، إلا أن بعض أهل العلم اختلفوا إذا كانت التميمة من القرآن، إذا كتب له شيئا من القرآن وعلق له، هل تدخل التميمة من القرآن في عموم من تعلق شيئا فلا أتم الله له؟ لأن شيئا نكر في سياق من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وبعضهم إن التميمة تشمل القرآن وغير القرآن. أما القرآن لأنه لم ينزل، ما أنزله الله لنكتب ونعلق في أعناق أطفالنا، ولكن أنزله الله لنقرأه ونتدبره ونفهمه ونعمل به ونحكمه في جميع قضايانا. رسالة الله إلى أهل الأرض ليفهموها ويعملوا بها لا للتعليم. لك أن تقول أليس القرآن كله شفاء؟ بلى القرآن كله شفاء، لكن ما هي الطريقة التي كان يستشفي بها من كان قبلنا السلف الصالح؟ نرجع إلى عهد النبوة. حصل التداوي بالقرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ بالقراءة. لك أن تداوي المريض بالقرآن، تقرأ عليه شيئا من القرآن كما فعل الصحابة في قصة اللذين لما طلبوا من قرية من القرى أن تضيفهم فلم تقبل، فخرجوا فنزلوا خارج القرية، فلدغ رئيس القرية ورئيس القوم وكبيرهم لدغ، قدر الله ما شاء فعل. بحثوا من يداوي في أهل القرية فلم يجدوا، فجاءوا عند الضيوف فداووه بالقرآن. اللذين بعد أن كان في غاية من التعب انطلق، فأعطاهم قطيعا من الغنم، فاختلفوا في هذا القطيع هل نأخذه أم لا، قالوا حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بالواقع فأقرهم على ما فعلوا، فقال لهم تطيبا لخواطرهم اجعلوا لي فيه سهما، لا لأخذ ولكن أريد أن يطيب خاطره وأنه حلال مباح. أخذ أهل العلم من هذه القصة يجوز للإنسان أن يداوي المريض بالقرآن فيأخذ الأجرة على ذلك. أخذ الأجرة على القرآن في هذه المسألة فقط بلا خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف. إن علمت القرآن فأخذت الأجرة محل الخلاف، إن قرأت القرآن للموتى وهديت الثواب كما هو فعل الجماهير اليوم فمحل خلاف. الذي لا خلاف فيه أن تداوي المريض بالقرآن فتأخذ الأجرة، طبيب أجرة الطبيب. هذه هي الطريقة المعروفة، طريقة الرقية، أن تقرأ شيئا من القرآن أو أدعية معثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى الرقية. أما التمائم تعليق القرآن على المرضى محل خلاف. لكن تعال، القرآن شفاء صحيح، لكن هل يليق أن تعلق القرآن في أطفال في عناقهم وهم لا يعلمون الطهارة ويدخلون كل مدخل؟ وهل يليق أن تعلق القرآن على الحائض والنفساء؟ وهل يليق أن تعلق القرآن في عضدك فتدخل به المراحيض؟ أليس في ذلك استخفاف بكلام الله تعالى وعدم احترام الله؟ إذن الأولى عدم الفعل، وإن كانت المسألة خلافية. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. صدف وعلق في عنقه أو في ولده يرغب عنده من العلم. انظر إلى كلمة يحفظ الذي يحفظ من الله. اعتقادك بأن هذا الحجر أو هذا المعدن أو هذا الحديد يحفظ من العين يرد العين نوع من الشرك يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. نعود فنقول مرة أخرى إن اعتقد الاستقلال في هذا الصدف بسر فيه يرد العين يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وإن جعله سببا وتعلق به جعل شيئا لم يجعله الله سببا إذا في الضر يكون من باب الشرك الأصغر وكلاهما خطر على الإيمان. ثم في ذلك دعوى علم الغيب، كيف علم أيها الطبيب الذي يصف هذه الوصفة كيف علمت بأن لها هذا التأثير الودع؟ من أين لك؟ بالوحي، إنما هو بالوحي الشيطاني وتزييد من الشيطان. يشبه هذه النشرة خرافة رقم 13 التي تنتشر هذه الأيام للأسف بين الناس. بعض الزوار جابوا حكاية 13 فطبعوا منها نسخا كثيرة فوزعوا بين الأطفال، تحملها الآن أطفالنا من أبناء المدارس الابتدائية والمتوسطة وغيرها. القصة إن فتاة مرضت في القاهرة وحاولت أن تتعالج عند الأطباء فعجزوا، فنامت ذات ليلة فرأت في المنام الست زينب وجعلت في فمها قطران، لست أدري ما السر في اختيار القطران بين جميع المواد، فشفيت حالها. وزينب قالت لها هذه القصة تكتب وتنشر بين الناس، من أخذها وصدقها وكتبها ووزعها وهو فقير يكون من أغنى الناس بعد 13 يوم والمريض يشفى، ومن لم يصدق وكذب حتى لو كان ثريا تذهب ثروته لأنه لم يصدق القصة. هكذا قال لي بعض الزوار إنهم طبعوا منها نسخا كثيرة فوزعوا في المساجد السبعة، فرأيت اليوم منتشرة في أيدي شبابنا الصغار. وهل تعلمون إن التصديق هذا من باب تصديق الكاهن؟ من صدق كاهنا، من أتى كاهنا فسأله وصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من صدق هذه الرواية يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أنزل على محمد ما هو؟ القرآن الذي يقول الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا لا زينب تعلم ولا مريم تعلم متى يغنى الغني ومتى يصاب بالفقر ومتى يصاب الإنسان بالمرض أو بالفقر لا أحد يعلم. من يكتب مثل هذه الحكايات وينشرها بين الناس يدعو إلى الكفر بالله، إلى الكفر بالقرآن، إلى اعتقاد علم الغيب فيه عند المخلوقين. والنشرة انتشرت بكثرة في هذه المدينة الطيبة، فيجب على الخطباء والمدرسين ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع المسلمين كافحة هذه الرواية المنتشرة. لا تحسبونها هينة، وهي أمر خطير على إيمان شبابنا. الشاب ربما يصدق أنه إن فعل ذلك ينجح، وإن لم يفعل ذلك يفسق. هذا الاعتقاد نفسه يضر إيمانه. فانتبهوا لهذه الرواية، وهي جزء أو صورة مصغرة من النشرة القديمة التي كان يزعم صاحبها أنه خادم الروضة المشرفة، كانت تنتشر في العالم كله عربا وعجما أن من كتبها ووزعها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم ينشر ولم يوزع عليه كذا وكذا. هذه النشرة كذبها وكتب في تكذيبها وتخنيدها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة منتشرة بين أيدي القراء، وحكم عليها أنها مكذوبة. لا يوجد هنا من يسمى شيخ الروضة المشرفة الذي ينشر بين الناس مثل هذه الأكاذيب. وهذه النشرة الجديدة صورة مصغرة من تلك النشرة الكبيرة القديمة. تلك هذا لما انتشر الرب التفنيد من الشيخ عبد العزيز بن باز وانتشر مع الحجاج والزوار في العالم الرد هذا هذه الروضة سكت، فطلعت الآن من القاهرة الست زينب، وكل هذا أكاذيب لا أصل له. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وشفعاء عند الله أشركوا بالله شركا وساطا والتقرب قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هكذا كان السلف من الصحابة والتابعين يحمون حمى التوحيد. أي شيء ينقص التوحيد أو يذهب التوحيد أو ينقصه ينقص كماله ينصحون الناس من الوقوع في ذلك. فالواجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم. وكوننا نصل إلى درجة هذا يعلق ما يشاء ويتعلق بما يشاء ولا أحد يقول له لماذا يا فلان لماذا تعلق هذا الحديد وهذا النحاس وهذا الخيط. لا أحد يسأل. لو سأل قال ما لك شغلا. هذا لا كلمة ما لك شغل بالنسبة لمن ينصحك وينبهك في دينك كما لا يجوز لمسلم راى اخاه المسلم على مثل هذه الجاهليات لا يجوز له ان يسكت عليه ان يبلغ بالتي هي احسن. قبلت الدعوه والتبليغ او لم يقبل وكونه يقبل او يرد هذا امر اخر هو المسؤول. انت مسؤوليتك ان تنبه وتنصح. هكذا كان الصحابه ينبه بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض لانهم مسلمون متعاونون. المسلم اخو المسلم. المسلم مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه. كما أن المرآة تريك ما في وجهك مما تكره كذلك أخوك إذا نصحك فيما لا ينبغي يقبل يجب أن تقبل النصيحة.
قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يقطعن في رقبة بعير قلادة موتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوارة شرك والتوارة شرك. رواه أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد الترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن ورخص فيه بعض السلف بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتورة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها الرجل إلى امرأته. روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تدور بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الثامن من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى من التفسير وما جاء في التمائم من الخلاف وبيان ما هو الصحيح. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غير وتر إلا قطعت. القلادة ما يقلد به البعير. الأوتار الوتر مفرد الأوتار. الوتر ويكون للقوس إذا إخلولق القديم وصار قديما وأرادوا أن يغيروا هذا الوتر بالوتر الجديد يأخذون القديم هذا فيعلقون بالبعارين بالإبل بدعوى أن هذا الوتر يحفظ الإبل من العين. انظروا إلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام يرسل شخصا في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة شك من الراوي وجاءت رواية بدون شك أي لئلا يعتقد الناس في هذا الوتر أن له نفع أو ضر أو فيه سر لحفظ البعير من العين. فعلى طلاب العلم أن ينهب هذا النهج لأن عوام الناس لا يعلمون. ومثل هذه الأشياء كثيرة اليوم وكثير من الناس يبعثون أو
وتفسير التوحيد. التوحيد ترك هذه الأشياء التي فيها الالتفات إلى غيرنا، لأن التوحيد ألا تلتفت إلى إلا إلى الله بقلبك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم ودي ولا تشير. بالنسبة للرقى، إن كانت الرقية خالية من الشرك، أن كانت بآيات قرآنية أو أدعية مأثورة خارجة من هذا العموم، والتمام يجي فيه الخلاف، والدولة ما يفعله بعض ضعفاء الإيمان شيء يصنعون، يجعلون في المرأة ليحبب الرجل إليها ليحبها زوجها أو العكس، كل ذلك يعد من الشرك، لأن في ذلك تعلق القلب بغير الله. القلب محل نظر الرب سبحانه، والله سبحانه وتعالى ينظر من العباد إلى قلوبهم وأعمالهم. الله لا ينظر إلى أجسام الناس وإلى أمواله وإلى أشكالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. يجب أن يكون القلب خاليا من أي اتفاق ومن أي تعلق بغير الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا انكر إليه. الذين عمموا النهي عن التمائم من القرآن وغير القرآن استدلوا بهذا الحديث العام: من تعلق شيئا، لأن شيئا نكر يشد، سواء كان هذا الشيء الذي علق من القرآن أو من غير القرآن. هذا إذا كان تعليق شيء، أو من تعلق شيئا، من تعلق بقلبه بشيء انكر إليه، أن يتعلق بشيخه وبالسالفين وبأصحاب المشاهد والأضرحة يرجوهم بدفع الضر ودب النفع. هذا شيء مشاهد عند عوام المسلمين. تعلق كثير من المسلمين وهم مسلمون بالمشاهد والاعتقاد فيها أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، من فعل ذلك وكل إلى أولئك السالفين وإلى أضرحتهم ومشاهدهم. هل تنفع؟ لا. إذا هلك. من وكره الله إلى غيره هلك وضل. الذي يريد النجاة لنفسه في الآخرة ويعيش مسلما وليا لله لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: التمائم شيء معلق على الأولاد عن العلم، وفي وقتنا هذا يعلق على الأولاد وعلى الكبار والصغار، رجال ونساء كلهم يعلقون بدعوى دفع العلم أو أن يكون محبوبا لدى الناس ومقبولا أو يبارك له في رزقه. إذا علق هذه الأشياء، كل هذه من أنواع الشرك يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. لكن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. هذا ما سبق أن ذكرنا من التفصيل. إن كانت التمائم من القرآن محل خلاف، لكن الأولى عدم تعليق لما ذكرنا، لأن في ذلك تعريض لكلام الله، كان يدخل به الطفل كل مدخل، وأن تحمل الحائض والنفساء ومن يدخل المراحيض، لئلا نعرض كلام الله تعالى للاستخفاف وعدم الاحترام، الواجب عدم تعليق شيء من ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليفعل ذلك بطريق القراءة كما كان عليه سلف هذه من الذين له مطلقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الرقى هي التي تسمى العدائي، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام من العين والحمة، من العين والحمة لدغ العبرق، ليس في هذا فقط المطلقة، من السحر ومن العين ومن لدغ العبرق ومن أي مرض ومن الجروح، كل شيء. القرآن شفاء، إذا قرأ الإنسان بصدق وعزيمة صادقة، سواء قرأ على نفسه أو قرأ عليه غيره بدون طلب منه، وإن كان بطلب منه جائز، ولكن ينقص كمال التوبة. الذي يريد أن يبقى على كمال التوبة لا يطلب من يريه ولا يطلب من يكوي ولا يتطيق. البدن يمرض ويضعف وينقد، يموت القلب والإنسان حي سليم كالجمل، قلب ميت لا يدري. الله سبحانه وتعالى ركبنا من عنصرين: الروح والجسم. الجسم عبارة عن وعاء للروح، وأكثر اهتمامنا بهذا الوعاء، ولكن الذي داخل الوعاء الروح نغفل عنه كثيرا. ما نخدم ونسعى في خدمة أجسامنا ونسعى أرواحنا، ولا شفاء للروح ولا علاج ولا غذاء إلا في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طلاب العلم بل على المسلمين أن يتدارسوا دائما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حياته. بل المؤلف والدولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا ما يفعله بعض الدجاجلة الذين يظلون طول نهارهم يتجولون في البوادي بين البيوت بدعوى جلب الحب الطرفي، يعيشون على هذا. هذا من الخذلان أن يجعل الله سبب معيشة الإنسان مثل هذه الحرفة، ليس له غيرها، خذلان من الله. روى الإمام أحمد الرويفي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفي صحابي، لعل الحياة تطول بك. هذا علم من علام النبوة عليه الصلاة والسلام، فعلا هذا الصحابي عاش كثيرا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. أن من عقد لحية فسروا بتفسيرين، أحدهما ما يفعله بعض الأعاجم، هذا موجود في الهند لنا، اللحى يعقدون من هنا دائر مع شعر الرأس يربط بعضه ببعض، وهذه من علامات الكفار والأعاجم، فعل ذلك تشبه بعداء الله. قوم يقال لهم السيخ لا يزال موجودين الآن إلى الآن في الهند، أو عقد اللحية ليتجعد يكون مجعدا، وهذا من باب الفخر والتعاظم في زعمه، هكذا أذواق تختلف. أو تقلد وترا، من تقلد وترا من الأوتار، من أوتار القوس القديمة يعلقون في البعارين لحفظها من العين، من فعل هذا أو ذا أو هذا، أو استنجى برجيع دابة. رجيع دابة الله جعل علفا لبهائم الجن، إخواننا الجن، أو عظم، أما العظم فطعام لإخواننا الجن. رجيع دوابنا طعام لبهائمهم، والعظم الذي نأكل منه اللحم ونرمي الله يخلق فيه أحسن ما يكون من اللحم للجن. لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام استعمال رجيع الدابة والعظم في الاستجمار، عندما تستجمر تستعمل الحصى، تستعمل الحجر، وتستعمل القراطيس وما في ذلك، وما في هذا المعنى مما يزيل عين النجاسة، أما العظم وأما الرؤوس فلا، احتراما لإخواننا الجن. الجن المسلمون إخوان لنا، لهم علينا حقوق، ولا ينبغي أن نؤذيهم في طعامهم أو في طعام بهائمهم. لذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حفاظا على حقوق إخواننا من مسلمي الجن. الجن مثل الإنس، فيهم المسلمون وفيهم المرضة والشياطين الكفار، ونحن لا نراهم وهم يروننا، لكن ينبغي أن نقف عند تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. من فعل ذلك، من عقد لحيته إما بالمعنى الأول أو الثاني تشبها بالعاجم أو كبرياء وعظمة، أو تقلد وترا اعتقادا في الوتر، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، من فعل هذه الأشياء فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذه علامة بأن هذه الأشياء من الكبائر، كل معصية قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فإن محمدا بريء منه أو الله بريء منه، ذلك الذنب من الكبائر. إذن تعلق تعليق الخيوط والحلق والحديد والنحاس وتر على أولادنا وبهائمنا ونسائنا اعتقادا بأنها تنفع للعين من الكبائر، من أنواع الشرك الأصغر لكن من الكبائر. إذا قيل الشرك الأصغر لا تستصغره، إنما قيل له الأصغر نسبة إلى الأكبر، لأن الشرك الأكبر كفر يخرج عن الملة، وهذه الأشياء التي يقال فيها الشرك الأصغر هي من الكبائر لكن لا تخرج الإنسان عن الملة ما لم تضف إلى ذلك معان أخرى سبق أن شرحناها. وإيذاء المسلمين من الجن والإنس، إيذاؤهم في أنفسهم وأموالهم من الكبائر، يجب، لأنه من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. بن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع والحديث فيه ضعف. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا عبد الله بن مسعود هو من الذين يكره يطلق الكراهة في جميع التمائم، وأصحابه كذلك يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقد تقدم التفسير في ذلك، وتأتي تراجم أخرى شرح وتفسير للتوحيد في الدروس المقبلة إن شاء الله.
الحلقة والخلق ونحوهما برفع البراء أو دفعه، قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهبة. فقال: أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وروى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حازم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك بالله تعالى، أن يتعلق الإنسان بأشياء لا تضر ولا تنفع، يلبس خيطا أو حلقة من حديد أو نحاس، أو يعلق أي شيء في عنقه أو في عضده، أو يعلق على ولده أو أهله بدعوى رفع البلاء بعد نزول البلاء أو دفع البلاء قبل نزول البلاء، بمعنى أنه ينسى الله تعالى ويتصرف من عند نفسه تصرفا بالتعلق بأشياء كانت تتعلق بها الجاهلية. كل ذلك من الشرك، من الالتفات إلى غير الله تعالى في رفع البلاء ودفع البلاء. الفرق بين الرفع والدفع: رفع البلاء بعد نزول البلاء ودفع البلاء قبل نزوله. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، هل تفعل شيء؟ ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما من صيغ العموم، ما تدعون من الجمادات ومن العقلاء المشاهد والأضرحة والقبور، هل لها تصرف في كشف الضر؟ ليس لها شيء، استفهام إنكاري، بل هذا مما يتنافى مع التوحيد. هذا الباب وما بعده من الأبواب التي تفسر معنى التوحيد، التوحيد الذي نزل به الكتاب، بل نزلت به جميع الكتب وأرسلت به جميع الرسل، معناه أهدك عدم التعلق بغير الله تعالى، وأن تفرد العبادة لله تطلبه وتدعوه وتستغيث به ولا تلتفت إلى سواه. أما التعلق بمثل هذه الأشياء، إن كان يعتقد الذي يعلق الحلقة والخيط ونحو ذلك وخاتما من حديد أو قطعة حديد يعلق في ذراعه أو في عنقه بدعوى أن هذه القطعة من الحديد ترفع البلاء أو تدفع البلاء وتدفع العين، أو قرن ثور يعلق على الباب، أو أي شيء من الأشياء التي يتعلق بها الجاهلية، إن اعتقد هذه من الأسباب الذي يدفع البلاء ويرفع البلاء هو الله، لكن اعتقد إن هذه من الأسباب تكون من باب الشرك الأصغر، لأنه جعل أسبابا ما لم يجعله الله أسبابا وتعلق به واعتقد فيه. أما إن اعتقد بأن هذه الأشياء ترفع البلاء وتدفع البلاء وتمد العين بنفسها بسر فيها، يكون هذا من الشرك الأكبر، لأنه نسب إليها النفع والضر، النافع الضار هو الله وحده. هذه الأشياء إما تكون منافية للتوحيد، أساس التوحيد إن اعتقد فيها النفع والضر على استقلال، أو منافية لكمال التوحيد إن لم يعتقد فيها الاستقلال في النفع والضر. ومن هذا القبيل ما يفعله بعض الناس اليوم، يأخذون الحب الذي يرمى للحمام من البقيع، ما جاء ذلك في بعض الأسئلة، ويزرعون، فإذا نبت يؤخذ هذا الورق الأخضر فتدعم تأكل المرأة التي لا تحمل لا تنجب فتنجب بعد ذلك. هذا الحب إما من الذرة أو من الدخن أو من القمح، من أين اكتسب هذا السر والتأثير؟
البديع. البديع هو الذي أكسب هذا الحب هذا التأثير، بحيث أن من أكل زرع هذا الحب تنجب إذا كانت من قبل لا تنجب، أو لا يسقط ولدها إذا كان سابقا يسقط. ما معنى هذا؟ اعتقاد النفع والضر في هذا الحب بعد أن دخل البديع. إذا كان الحب اكتسب هذا النفع العظيم بعد دخوله البديع، فكيف أهل البديع؟ إذن أهل البديع يضرون وينفعون في عقيدة هؤلاء. فلنفهم بدلا من أن نتحدث من الخيط والحلقة التي كانت تعمل الجاهلية، ففينا من يعمل مثل هذه الجاهلية تماما. ولدتني عدة أسئلة حول الحب الذي يرمى للحمام في البقيع. من يعتقد هذا الاعتقاد في هذا الحب يفهم منه أنه يعتقد في أهل البقيع أن لهم التأثير. إذا زيارته للبقيع ليست زيارة شرعية، إنما يذهب إلى أهل البقيع ليستفيد منهم النفع والضر. طلب الولد، طلب النجاح، طلب العافية، طلب سعة الرزق. إن تحولت الزيارة إلى هذا المعنى خرجت من كونها زيارة شرعية إلى زيارة شركية. وأنتم تعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام منع الناس من زيارة القبور لما كانوا قريب عهد بالجاهلية، لئلا تتعلق قلوبهم بأهل القبور تأثرا بما كانوا عليه من تعلقهم بآلهته. ولكن لما حسن إسلامهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. فما رأيكم لو أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث اليوم ورأى وعلم هذا الاعتقاد بكثير من الزوار، أليس هذا مما يستدعي منعهم من الزيارة؟ لأنهم يقعون إما في الشرك الأصغر على الأقل أو في الشرك الأكبر بسبب زيارة القبور. من النصيحة أن نقول، وإن كان هذا الكلام يستذكره بعض الناس، أن زيارة القبور عند بعض الناس ليست زيارة شرعية. الزيارة الشرعية الغرض منها السلام على الموتى والدعاء للموتى وتذكر الآخرة فقط. أما الطلب من الموتى والاعتقاد فيه البركة هذه ليست زيارة شرعية. والذي يؤكد هذا المعنى أن بعض الناس لا يزورون القبور العادية، بل يبحثون عن قبور الناس الكبار من الصالحين والأولياء، يتركون قبور عامة المسلمين بجواره فيسافرون سفر القصر يوما أو يومين لزيارة من يعتقدون فيهم الصلاح والولاية. لماذا تركتم مقبرة بلدكم ومقبرة قريتكم بجوار بيوتكم وسافرتم هذه المسافة الطويلة؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ زيارة شرعية؟ هناك هدف آخر، تلتمسون البركة والشفاء ونجاح الولد وأن تنجب الولد التي لا تنجب بسبب زيارة هذا الولي والعبد الصالح. إذن لماذا نضحك على أنفسنا ونضحك على ديننا؟ يجب أن نكون صرحاء. القضية قضية دين وعقيدة. حافظ على عقيدتك، تعلق بالله واطلب طلباتك من الله، ولا تقرب من أحد سواه، ولا تعلق قلبك بغيره سبحانه. إن علقت قلبك بغيره وكلك إلى من علقت به قلبك، ومن وكله الله إلى غيره هلك ولا محالة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر نحاس، فقال: ما هذه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنسان دخل عليه في يده حلقة من صفر. قال: ما هذه؟ مستنكرة. قال: من الواهنة، علقتها ولبستها من الواهنة. الواهنة مرض، هذا المرض خاص بالرجال، يأخذ في العضد أو في اليد كلها. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن من تعلق بغير الله لا يزداد إلا وهنا وخسارة وضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن تعليق هذا الشيء لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر إلا بإضافات، تلك الإضافات التي ذكرناها قبل قليل، بأن يعتقد فيها الاستقلال بالنفع والضر. أما إن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهي من الشرك الأصغر، لكن أكبر من الكبائر، لأن من فعل ذلك لا يعذر إذا كان يعيش بين المسلمين حيث يسمع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره، فقال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحك أبدا. ولا يزال هذا المعنى موجودا عند عامة المسلمين إلا من شاء الله. عليك أشياء واعتقاد أنها للمرض الفلاني. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم ما يكتبه بعض الناس في كراكيس قلاسم مربعة ونجم أو كلام لا يفهم معناه من الجلوت وما الجلوت وما حوله، أسماء الشياطين، أسماء الجن، أسماء عجمية، لأنهم يريدون الإغراب معنا أن تأتي بشيء غريب على الناس. الذي يكتب له جالس يتفرج ماذا يكتب. الغالب ليس كلام عرب ولا هي حروف عربية، أسماء عجمية من أسماء الشياطين. يكتب هذه الأشياء فيعطف الورقة فيلقي يلف عليها خيط ويعلق في عنق الطفل أو المرأة أو الرجل الضعيف الإيمان، يقول طالما هذه التميمة معلقة فيك تصيبك العين. ربما قال له لا يصيبك الرصاص، أو قال إنها تنجب ولا يثبت ولدها ولا يموت لها طفل، وإنك إلى أخي يملي له إملاء، وذلك يسفي بكل قلبه. من فعل ذلك هذا نوع من التمائم. إن كانت التميمة بغير القرآن وبغير الأدعية المأثورة بالإجماع من الشرك، شرك بالله. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من يعلق مثل هذه التمائم فلا أتم الله له، لا يحصل له المطلوب يخسر الدنيا والآخرة، لا يحصل له المطلوب وخسر العقيدة السليمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك، إلا أن بعض أهل العلم اختلفوا إذا كانت التميمة من القرآن، إذا كتب له شيئا من القرآن وعلق له، هل تدخل التميمة من القرآن في عموم من تعلق شيئا فلا أتم الله له؟ لأن شيئا نكرة في سياق من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. بعضهم إن التميمة تشمل القرآن وغير القرآن، أما القرآن لأنه لم ينزل ما أنزله الله لنكتب ونعلق في أعناق أطفالنا، ولكن أنزله الله لنقرأه ونتدبره ونفهمه ونعمل به ونحطمه في جميع قضايانا. رسالة الله إلى أهل الأرض ليفهموها ويعملوا بها لا للتعليم. لك أن تقول أليس القرآن كله شفاء؟ بلى القرآن كله شفاء، لكن ما هي الطريقة التي كان يستشفي بها من كان قبلنا السلف الصالح؟ نرجع إلى عهد النبوة، حصل التداوي بالقرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ بالقراءة. لك أن تداوي المريض بالقرآن، تقرأ عليه شيئا من القرآن كما فعل الصحابة في قصة اللذين لما طلبوا من قرية من القرى أن تضيفهم فلم تقبل، فخرجوا فنزلوا خارج القرية، فلدغ رئيس القرية ورئيس القوم وكبيرهم، لدغ قدر الله ما شاء فعل. بحثوا من يداوي في أهل القرية فلم يجدوا، فجاءوا عند الضيوف فداووه بالقرآن. اللذين بعد أن كان في غاية من التعب انطلق، فأعطاهم قطيعا من الغنم، فاختلفوا في هذا القطيع هل نأخذ أم لا، قالوا حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بالواقع فأقرهم على ما فعلوا، فقال لهم تطيبا لخواطرهم: اجعلوا لي فيه سهما، لا لأخذ ولكن أريد أن يطيب خاطره أنه حلال مباح. أخذ أهل العلم من هذه القصة يجوز للإنسان أن يداوي المريض بالقرآن فيأخذ الأجرة على ذلك. أخذ الأجرة على القرآن في هذه المسألة فقط بلا خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف. إن علمت القرآن فأخذت الأجرة محل خلاف، إن قرأت القرآن للموتى وهديت الثواب كما هو فعل الجماهير اليوم فمحل خلاف. الذي لا خلاف فيه أن تداوي المريض بالقرآن فتأخذ الأجرة، طبيب أجرة الطبيب. هذه هي الطريقة المعروفة، طريقة الرقية، أن تقرأ شيئا من القرآن أو أدعية معثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى الرقية. أما التمائم تعليق القرآن على المرضى محل خلاف. لكن تعال، القرآن شفاء صحيح، لكن هل يليق أن تعلق القرآن في أطفال الذي يليه أن تعلق القرآن في عضدك فتدخل به المراحل، أليس في ذلك استخفاف بكلام الله تعالى وعدم احترام الله؟ إذن الأولى عدم الفعل وإن كانت المسألة خلافية. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع شيء يستخرج من البحر يشبه الشدف، هذا يعرفه البحار والناس الذين في السواحل يتقون به العين في زعمه. من أخذ هذا الشيء الجميل الذي يشبه الشدف وعلق في عنقه أو في ولده يشبه العين، أخذ من العين. انظر إلى كلمة يحفظ، الذي يحفظ من؟ الله. اعتقادك بأن هذا الحجر أو هذا المعدن هذا الحديث يحفظ من العين يرد العين نوع من الشرك، يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. نعود فنقول مرة أخرى، إن اعتقد الاستقلال في هذا الصدق بسر فيه يرد العين يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وإن جعله سببا وتعلق به جعل شيئا لم يجعله الله سببا إذا في الضر يكون من باب الشرك الأصغر، وكلاهما خطر على الإيمان. ثم في ذلك دعوى علم الغيب، كيف علم أيها الطبيب الذي يصف هذه الوصفة، كيف علمت بأن لها هذا التأثير الودع؟ من أين لك؟ بالوحي، إنما هو بالوحي الشيطاني وتزييف من الشيطان. يشبه هذه النشرة رافة رقم 13 والتي تنتشر هذه الأيام للأسف بين الناس، بعض الزوار جابوا حكاية 13 فقطعوا منها نسخا كثيرة فوزعوا بين الأطفال، تحملها الآن أطفالنا من أبناء المدارس الابتدائية والمتوسطة وغيرها. القصة إن فتاة مرضت في القاهرة وحاولت أن تتعالج عند الأطباء فعجزوا، فنامت ذات ليلة فرأت في المنام الست زينب وجعلت في فمها قطران، لست أدري ما السر في اختيار القطران بين جميع المواد، فشفيت حالها. وزينب قالت لها هذه القصة تكتب وتنشر بين الناس، من أخذها وصدقها وكتبها ووزعها وهو فقير يكون من أغنى الناس بعد 13 يوم والمريض يشفى، ومن لم يصدق وكذب حتى لو كان ثريا تذهب ثروته لأنه لم يصدق القصة. هكذا قال لي بعض الزوار إنهم طبعوا منها نسخا كثيرة فوزعوا في المساجد السبعة، فرأيت اليوم منتشرة في أيدي شبابنا الصغار. وهل تعلمون إن تصديق هذا من باب تصديق الكاهن، من صدق كاهنا مع من أتى كاهنا فسأله وصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من صدق هذه الرواية يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أنزل على محمد ما هو؟ القرآن الذي يقول الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا لا زينب تعلم ولا مريم تعلم متى يغنى الغني ومتى يصاب بالفقر ومتى يصاب الإنسان بالمرض أو بالفقر، لا أحد يعلم. من يكتب مثل هذه الحكايات وينشرها بين الناس يدعو إلى الكفر بالله، إلى الكفر بالقرآن، إلى اعتقاد علم الغيب فيه عند المخلوقين. والنشرة انتشرت بكثرة في هذه المدينة الطيبة، فيجب على الخطباء والمدرسين ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع المسلمين كافحة هذه الرواية المنتشرة، لا تحسبونها هينة وهي أمر خطير على إيمان شبابنا. الشاب ربما يصدق أنه إن فعل ذلك ينجح وإن لم يفعل ذلك يفسق، هذا الاعتقاد نفسه يضر إيمانه. فانتبهوا لهذه الرواية وهي جزء أو صورة مصغرة من النشرة القديمة التي كان يزعم صاحبها أنه خادم الروضة المشرفة، كانت تنتشر في العالم كله عربا وعجما أن من كتبها ووزعها له كذا وكذا، ومن لم يصدق ولم ينشر ولم يوزع عليه كذا وكذا. هذه النشرة كذبها وكتب في تكذيبها وتخنيدها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة منتشرة بين أيدي القراء، وحكم عليها أنها مكذوبة. لا يوجد هنا من يسمى شيخ الروضة المشرفة الذي ينشر بين الناس مثل هذه الأكاذيب، وهذه النشرة الجديدة صورة مصغرة من تلك النشرة الكبيرة القديمة. تلك هذا لما انتشر الرب والتفنيد من الشيخ عبد العزيز بن باز وانتشر مع الحجاج والزوار في العالم الردها الأرض، هذا إيمان. وكيف يشركون تعلقهم بغير الله وجعل معبوداتهم وسطاء وشفعاء عند الله، أشركوا بالله شركا وساطا والتقرب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هكذا كان السلف من الصحابة والتابعين يحمون حمى التوحيد، أي شيء ينقص التوحيد أو يذهب التوحيد أو ينقصه ينقص كماله ينصحون الناس من الوقوع في ذلك. الواجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، وكوننا نصل إلى درجة هذا يعلق ما يشاء ويتعلق بما يشاء، ولا أحد يقول له لماذا يا فلان لماذا تعلق هذا الحديد وهذا النحاس وهذا الخيط، لا أحد يسأل. لو سأل قال ما لك شغلا، هذا لا كلمة ما لك شغل بالنسبة لمن ينصحك وينبهك في دينك، كما لا يجوز لمسلم ما أخاه المسلم على مثل هذه الجاهليات لا يجوز له أن يسكت، عليه أن يبلغ بالتي أحسن. قبلت الدعوة والتبليغ أو لم يقبل، وكونه يقبل أو يرد هذا أمر آخر، هو المسؤول، أنت مسؤوليتك أن تنبه وتنصح. هكذا كان الصحابة ينبه بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض لأنهم مسلمون متعاونون. المسلم أخو المسلم، المسلم مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، كما أن المرآة تريك ما في وجهك مما تكره كذلك أخوك إذا نصحك فيما لا ينبغي يقبل، يجب أن تقبل النصيحة.
قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يقطعن في رقبة بعير قلادة موتر أو قلادة إلا قطعت. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوارة شرك والتوارة شرك. رواه أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد الترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن ورخص فيه بعض السلف بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتورة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تدور بك، فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الثامن من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى من التفسير وما جاء في التمائم من الخلاف وبيان ما هو الصحيح. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غير وتر إلا قطعت. القلادة ما يقلد به البعير، الأوتار الوتر مفرد الأوتار، الوتر هو يكون للقوس إذا إخلولق القديم وصار قديما وأرادوا أن يغيروا هذا الوتر بالوتر الجديد يأخذون القديم هذا فيعلقون بالبعارين بالإبل بدعوى أن هذا الوتر يحفظ الإبل من العين. انظروا إلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل شخصا في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراوي وجاءت رواية بدون شك، أي لئلا يعتقد الناس في هذا الوتر أن له نفع أو ضر أو فيه سر لحفظ البعير من العين. فعلى طلاب العلم أن ينهج هذا النهج لأن عوام الناس لا يعلمون، ومثل هذه الأشياء كثيرة اليوم، وكثير من الناس يبعثون عن قرون البقر الوحش ويعلقون على الأبواب
تفسير التوحيد. التوحيد ترك هذه الأشياء التي فيها الالتفات إلى غيرنا، لأن التوحيد ألا تلتفت إلى إلا إلى الله بقلبك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم ود ولا تشير. بالنسبة للرقى، إن كانت الرقية خالية من الشرك، أن كانت بآيات قرآنية أو أدعية مأثورة خارجة من هذا العموم، والتمام يجي فيه الخلاف. والدولة ما يفعله بعض ضعفاء الإيمان شيء يصنعون، يجعلون في المرأة ليحبب الرجل إليها ليحبها زوجها أو العكس، كل ذلك يعد من الشرك، لأن في ذلك تعلق القلب بغير الله. القلب محل نظر الرب سبحانه، الله سبحانه وتعالى ينظر من العباد إلى قلوبهم وأعمالهم. الله لا ينظر إلى أجسام الناس وإلى أموالهم وإلى أشكالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. يجب أن يكون القلب خاليا من أي اتفاق ومن أي تعلق بغير الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا أنكر إليه. الذين عمموا النهي عن التمائم من القرآن وغير القرآن استدلوا بهذا الحديث العام: من تعلق شيئا، لأن شيئا نكر يشمل سواء كان هذا الشيء الذي علق من القرآن أو من غير القرآن. هذا إذا كان تعليق شيء، أو من تعلق شيئا، من تعلق بقلبه بشيء ينكره، أن يتعلق بشيخه وبالسالحين وبأصحاب المشاهد والأضرحة يرجوهم لدفع الضر ودفع النفع. هذا شيء مشاهد عند عوام المسلمين. تعلق كثير من المسلمين وهم مسلمون بالمشاهد والاعتقاد فيها أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، من فعل ذلك وكل إلى أولئك الصالحين وإلى أضرحتهم ومشاهدهم. هل تنفع؟ لا. إذا هلك. من وكره الله إلى غيره هلك وضل. الذي يريد النجاة لنفسه في الآخرة ويعيش مسلما وليا لله لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العلم، وفي وقتنا هذا يعلق على الأولاد وعلى الكبار والصغار، رجال ونساء كلهم يعلقون بدعوى دفع العلم أو أن يكون محبوبا لدى الناس ومقبولا أو يبارك له في رزقه. إذا علق هذه الأشياء، كل هذه من أنواع الشرك يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. لكن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. هذا ما سبق أن ذكرنا من التفصيل، إن كانت التمائم من القرآن محل خلاف، لكن الأولى عدم تعليق لما ذكرنا، لأن في ذلك تعليق لكلام الله، كان يدخل به الطفل كل مدخل، وأن تحمل الحائض والنفساء ومن يدخل المراحيض، لئلا نعرض كلام الله تعالى للاستخفاف وعدم الاحترام، الواجب عدم تعليق شيء من ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليفعل ذلك بطريق القراءة كما كان عليه سلف هذه من الذين له مطلقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من العين والحمة، من العين والحمة لدم العبرق. ليس في هذا فقط المطرقة، من السحر ومن العين ومن لدم العبرق ومن أي مرض ومن الجروح، كل شيء. القرآن شفاء، إذا قرأ الإنسان بصدق وعزيمة صادقة سواء قرأ على نفسه أو قرأ عليه غيره بدون طلب منه، وإن كان بطلب منه جائز، ولكن ينقص كمال التوب. الذي يريد أن يبقى على كمال التوب لا يطلب من يريه ولا يطلب من يكوي ولا يتطيق. البدن يمرض ويضعف وينقد، يموت القلب والإنسان حي سليم كالجمل، قلب ميت لا يدري. الله سبحانه وتعالى ركبنا من عنصرين: الروح والجسم. الجسم عبارة عن وعاء للروح، وأكثر اهتمامنا بهذا الوعاء، ولكن الذي داخل الوعاء الروح نغفل عنه كثيرا. ما نخدم ونسعى في خدمة أجسامنا ونسعى أرواحنا، ولا شفاء للروح ولا علاج ولا غذاء إلا في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طلاب العلم بل على المسلمين أن يتدارسوا دائما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حياة. بل المؤلف والدولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا ما يفعله بعض الدجاجلة الذين يظلون طول نهارهم يتجولون في البوادي بين البيوت بدعوى جلب الحق الطرفي، يعيشون على هذا. هذا من الخذلان أن يجعل الله سبب معيشة الإنسان مثل هذه الحرفة، ليس له غيرها، خذلان من الله. روى الإمام أحمد الرويفي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفي صحابي، لعل الحياة تطول بك. هذا علم من علام النبوة عليه الصلاة والسلام. فعلا هذا الصحابي عاش كثيرا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. أن من عقد لحية فسروا بتفسيرين، أحدهما ما يفعله بعض الأعاجم، هذا موجود في الهند لنا، اللحى يعقدون من هنا دائر مع شعر الرأس يربط بعضه ببعض، وهذه من علامات الكفار والأعاجم، فعل ذلك تشبه بعداء الله. قوم يقال لهم السيخ لا يزال موجودين الآن إلى الآن في الهند، أو عقد اللحية ليتجعد يكون مجعدا، وهذا من باب الفخر والتعاظ في زعمه، هكذا أذواق تختلف. أو تقلد وترا، من تقلد وترا من الأوتار، من أوتار القوس القديمة يعلقون في البعارين لحفظها من العين، من فعل هذا أو ذا أو هذا. أو استنجى برجيع دابة، رجيع دابة الله جعل علفا لبهائم الجن، إخواننا الجن، أو عظم، أما العظم فطعام لإخواننا الجن، رجيع دوابنا طعام لبهائمهم، والعظم الذي نأكل منه اللحم ونرمي الله يخلق فيه أحسن ما يكون من اللحم للجن، لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام استعمال رجيع الدابة والعظم في الاستجمار، عندما تستجمر تستعمل الحصى، تستعمل الحجر، وتستعمل القراطيس وما في ذلك وما في هذا المعنى مما يزيل عين النجاسة، أما العظم وأما الروس فلا، احتراما لإخواننا الجن، الجن المسلمون إخوان لنا، لهم علينا حقوق ولا ينبغي أن نؤذيهم في طعامهم أو في طعام بهائمهم، لذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حفاظا على حقوق إخواننا من مسلمي الجن. الجن مثل الإنس، فيهم المسلمون وفيهم المرضة والشياطين الكفار، ونحن لا نراهم وهم يروننا، لكن ينبغي أن نقف عند تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. من فعل ذلك، من عقد لحيته إما بالمعنى الأول أو الثاني تشبها بالعاجم أو كبرياء وعظمة، أو تقلد وترا اعتقادا في الوتر، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، من فعل هذه الأشياء فإن محمدا بريء منه عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذه علامة بأن هذه الأشياء من الكبائر، كل معصية قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فإن محمدا بريء منه أو الله بريء منه، ذلك الذنب من الكبائر. إذن تعلق تعليق الخيوط والحلق والحديد والنحاس وتر على أولادنا وبهائمنا ونسائنا اعتقادا بأنها تنفع للعين من الكبائر، من أنواع الشرك الأصغر لكن من الكبائر. إذا قيل الشرك الأصغر لا تستصغره، إنما قيل له الأصغر نسبة إلى الأكبر، لأن الشرك الأكبر كفر يخرج عن الملة، وهذه الأشياء التي يقال فيها الشرك الأصغر هي من الكبائر لكن لا تخرج الإنسان عن الملة ما لم تضف إلى ذلك معان أخرى سبق أن شرحناها. وإيذاء المسلمين من الجن والإنس، إيذاؤهم في أنفسهم وأموالهم من الكبائر، يجب لأنه من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. بن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع والحديث فيه ضعف. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود هو من الذين يطلب الكراهة في جميع التمائم، وأصحابه كذلك يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقد تقدم التفسير في ذلك، وتأتي تراجم أخرى شرح وتفسير للتوحيد في الدروس المقبلة إن شاء الله.